لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها،
يأخذنا للبحث عنها عبقها.
إذاعة صوت الشعب تقدم
عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب
يعده ويقدم محمد الشميري،
يشاركه التقديم أحمد المختبي.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
رقية الكبسي.
عباقرة الفكر والأدب مصطفى لطفي المنفلوطي، الجزء الثالث. كان مصطفى لطفي المنفلوطي ظاهرة غير مسبوقة في إنشائه الخلاب وفي صوره المنحوتة البديعة وفي مواجده الباكية وأحاسيسه التي ألهبت قراءة فتخطفوا كتاباته وهم له مغرمون وبه متيمون، حتى أضحى إماما لمدرسة ترتاد طريقته في الكتابة، وصار له مريدون ومقلدون في العراق والشام والحجاز والمغرب العربي.
قصصه عبرات أثار بها المنفلوطي مشاعر الأسى والحزن، فلا تكاد تنتقل من قصة حتى تكون الأخرى أشد حزنا وأكثر شقاء، عبارة عن مأساة تشترك في أغلبها بلوعة وشقاء المساكين وحسرة المظلومين وعذاب المفجوعين.
ومن أبرز مظاهر الأسى والحزن في كتابات المنفلوطي مع ظهور باعث الحزن فيها واحتوائها على نظرة تأملية فلسفية لواقع الحياة، مقالة له في كتابه النظرات عن العام الجديد قائلا:
على ما يهنئ الناس بعضهم بعضا، وماذا لقوا من الدنيا فحرضوا على البقاء فيها، ويغتبطوا المراحل التي يقطعونها منها، وهل يوجد بينهم شخص واحد يستطيع أن يزعم أنه أصبح سعيدا كما أمسى، أو أمسى سعيدا كما أصبح، أو أنه رأى بروق السعادة قد لمع في إحدى لياليه ولم يرى بجانبه ما يرى في الليلة البارقة من رعود قاصفة وشهب متطايرة.
لا سعادة في الحياة إلا إذا نشر السلام أجنحته البيضاء على هذا المجتمع البشري، ولن ينتشر السلام إلا إذا هدأت أطماع النفوس واستقرت فيها ملكة العدل والإنصاف، فعرف كل ذي حق حقا وقنع كل بما في يده عما في يد غيره، فلا يحسد فقير غنيا ولا عاجز قادرا ولا محدود محدودا ولا جاهل عالما، وأشعلت القلوب الرحمة والحنان على البائسين والمنكوبين، فلا يهلك جائع بين الطاعمين ولا عار بين الكاسين، وامتلأت النفوس عزة وشرفا فلا يبقى شيء من تلك الحبائل المنصوبة لاغتيال أموال الناس باسم الدين مرة والإنسانية أخرى، ولا ترى طبيبا يدعي علم ما لم يعلم ليسلب المريض روحه وماله، ولا محاميا يخدع موكله عن قضيته ليسلب منه فوق ما سلب منه خصمه، ولا تاجرا يشتري بعشرة ويبيع بمائة ثم ينكر بعد ذلك أنه لص خبيث، وكاتب يضرب الناس بعضهم ببعض حتى تسيل دماؤهم فيمتصها كما يضرب القادح الزندة ليغفر بالشرر المتطاير منهما.
لا سبيل إلى السعادة في الحياة إلا إذا عاش الإنسان فيها حرا مطلقا، لا يسيطر على جسمه وعقله ونفسه ووجدانه وفكره مسيطر.
أحدث المنفلوطي في الجيل الجديد ثورة في عالم الكتابة تخالف ما قبله وتبشر بما بعده، تخلص من ركاكة الأسلوب الغارق في أوحال التراكيب التركية الركيكة، فانفتح على أدب البوح والاقتباس بقصصه العجيبة، وعجن ذلك كله في وعائه اللغوي الخاص الذي كان فاتحة القرن العشرين في فن الإنشاء والكتابة.
ومن آيات المنفلوطي الشاهدات على فطنته كما يقول الطاهر أحمد مكي في كتابه الموسوعي الأدب المقارن أصوله وتطوره ومناهجه، أنه رأى أن ذوق الجمهور في مطلع القرن الماضي يختلف عما قبله، فانساق وراءه مترجما ومقتبسا ومجددا، فاستجاب لدواعي التطوير الاجتماعية والثقافية وظروف العصر الملحة. والدكتور طه حسين يقول أنه كان يترقب اليوم الذي تنشر فيه مقالات المنفلوطي الأسبوعية في جريدة المؤيد ليحجز لنفسه نسخته منها، وكان يقبل على قراءتها بكل شغف.
وبلغ من تقدير الأدباء له أن نجيب محفوظ كان في طليعة المعجبين بأدبه، حتى إنه بكى عندما عرف أن صاحب هذه القصص الجميلة التي تسحره وهو صغير قد فارق الحياة قبل 10 سنوات، فقال عنه:
إن أسلوبه جديد ساحر. لقد قام المنفلوطي بنقلة كبيرة جدا في عصرنة الأدب وتجديده قبل المجددين الرواد.
عالج المنفلوطي الأقصوصة أول الناس، وبلغ في إجادتها شأوا ما كان ينتظر ممن نشأ كنشأته في جيل كجيله. وسر الديوع في أدب المنفلوطي أنه ظهر على فترة من الأدب اللباب وفاجأ الناس بهذا القصص الرائع الذي يصف الألم ويمثل العيوب في أسلوب طلي وبيان عذب وسياق مضطرد ولفظ مختار.
ويقول الدكتور محمد رجاء الطحلاوي في كتابه أعلام أسيوط:
للمنفلوطي أعمال أدبية كثيرة اختلف فيها الرأي وتدابر حولها القول، وهي بعد ذلك أعمال تنم عن إعداد ممتاز وتعرب عن موهبة أصيلة وتشهد له أعماله بالعظمة والإبداع.
والمنفلوطي ليس مؤرخا للأدب، ولم يؤلف كتابا ذا صيغة تعليمية أو تنفيذية، وإنما مدار أدبه على ما يسمى بالأدب الانفعالي، ولربما اندرج تحت ما يسمى بالأدب الذوقي، وإنتاجه يدخل في إطار نظرية الأدب. وإذا كان رفاعة الطهطاوي هو رائد الترجمة في مصر، والبارودي مجدد الشعر العربي ومعيده إلى أصالته ورونقه، فإن مصطفى لطفي المنفلوطي هو رائد حركة تحرير النثر العربي من قيود السجع والجناس والزخارف اللفظية في إطار مدرسة المحافظين النثرية.
وجملة القول أن المنفلوطي في النثر كان كالبارودي في الشعر، كلاهما أحيا وجدد ونهج وعبد ونقل الأسلوب من حال إلى حال.
وصفه الأستاذ أحمد حسن الزيات في كتابه تاريخ الأدب العربي أنه كان مؤتلف الخلق، متلائم الذوق، متناسق الفكر، متسق الأسلوب، وكان أديبا موهوبا خط الطبع في أدبه أكثر من خط الصنعة، لأن الصنعة لا تخلق أدبا مبتكرا ولا أديبا ممتازا ولا طريقة مستغلة. وكان النثر الفني على عهدنا لونا حائلا من أدب القاضي الفاضل أو أثرا مائلا لفن ابن خلدون، لكنك لا تستطيع أن تقول أن أسلوبه كان مضروبا على أحد القالبين، إنما كان أسلوب المنفلوطي في عصره بديعا أنشأ الطبع القوي على غير مثال. والمنفلوطي في النثر كالبارودي في الشعر، كلاهما أحيا وجدد ونهج وعبد ونقل الأسلوب من حال إلى حال.
كان المنفلوطي أديبا موهوبا، حظ الطبع في أدبه أكثر من حظ الصنعة، لأن الصنعة لا تخلق أدبا مبتكرا ولا أديبا ممتازا ولا طريقة مستقلة. وكان النثر الفني على عهده لونا حائلا من أدب القاضي الفاضل أو أثرا ماثلا لفن ابن خلدون، ولكنك لا تستطيع أن تقول إن أسلوبه كان مضروبا على أحد القالبين، إنما كان أسلوب المنفلوطي في عصره كأسلوب ابن خلدون في عصره بديعا أنشأه الطبع القوي على غير مثال.
وعن أدب المنفلوطي يقول الكاتب محي الدين الطعمي في مؤلفه الذهب المنقوط في تاريخ أعيان أسيوط: كان نثره حلوا مسلسلا محبوكا، وهو من كبار الأدباء المجددين الذين بعثوا النهضة الأدبية في القرن الرابع عشر الهجري.
وطريقة المنفلوطي في الكتابة، يرى الدكتور أحمد هيكل أن لها سمات أسلوبية واضحة، أهمها البعد عن التكلف والنأي عن التقليد والتصنع إلى صدق والاهتمام بحسن الصياغة وجمال الإيقاع وروعة الجانب العاطفي، ثم الميل إلى السهولة والترسل وترك التعقيد والمحسنات، فيما عدا بعض السجع المطبوع الذي يأتي بين الحين والحين للإسهام في موسيقى الصياغة. وكتاباته فيها كثير من الإبداع والأصالة، عليها طابع الكاتب وفيها ملامح شخصيته، والطريقة التي أوضح معالمها المنفلوطي طريقة محافظة بيانية أشبه بطريقة الشوقي في الشعر. ويؤكد الدكتور علي محمد طلب: وصفوة القول، فإن المنفلوطي سيظل عبر التاريخ الطويل علما من أعلام الكتاب في العصر الحديث، ورائدا من رواده المعدودين، وصاحب مدرسة بارزة في الأدب المعاصر لها طابعها المميز وخصائصها الواضحة وعلاماتها البارزة. وتمتاز مدرسة المنفلوطي بإشراقة العبارة ورقة اللفظ وجمال الأسلوب وإتقان التركيب ودفء العاطفة وتدفق المشاعر، حتى لا يبدو الكاتب كأنه صورة كاملة الملامح للمشاعر النفسية الدقيقة الخفية والوجدانات الغامضة الدقيقة.
الخلق هو أداء الواجب لذاته بقطع النظر عما يترتب عليه من النتائج، فمن أراد أن يعلم الناس مكارم الأخلاق فليحيي ضمائرهم وليثبت في نفوسهم الشعور بالرغبة في الفضيلة والنفور من الرذيلة.
وقد ورد في ترجمة الأديب مصطفى لطفي المنفلوطي في معجم البابطين عن أدبه والقضايا التي تناولها ما يلي:
غلب على نظمه الطابع السياسي، فقد تعاطف مع قضايا مجتمعه ومالت قصائده إلى معالجة المشكلات الأخلاقية، واصطبغت بنزعة تشاؤمية منفعلا بقضايا أمته العربية والإسلامية داعيا إلى الإصلاح. له قرابة 30 قصيدة تضمنت قرابة 650 بيتا، نهج فيها نهج العروض الخليلي والقافية الموحدة، لكنه صنع لنفسه أسلوبا فنيا متحررا من المحسنات بات علامة مميزة لصاحبه.
قال عنه محمد عبد الفتاح في كتابه أشهر مشاهير أدباء الشرق: وطني يتهالك وجدا على حب وطنه، ويدري الدمع حزنا عليه وعلى ما حل به من صنعة الحال وفقدان الاستقلال.
أدب مصطفى لطفي المنفلوطي كان يميل إلى المحسنات البديعية والسجع، وكان يخاطب كل الأفكار والاتجاهات سائرا وطنيا غيورا على وطنه.
ليس له حزب خاص ينتمي إليه، ولا جريدة خاصة يتعصب لها، وليس بينه وبين جريدة من الجرائد علاقة خاصة. حتى الجرائد التي كان يكتب فيها رسائله لم يكن بينه وبينها أكثر مما يكون بين أي كاتب يكتب رسائله. له مطلق الحرية في أي صحيفة يتوسلها بأن تنشر آراءه وأفكاره، فإن لاقاها في شيء من مبادئها ومذاهبها لاقاها مصادفة واتفاقا، وإن فارقها في ذلك فارقها طوعا واختيارا، لأنه كان يمتلك هدفا عظيما ورسالة سامية في كتاباته ينشد فيها الإصلاح والتصحيح والإرشاد والتوجيه. فيرى أنه في معركة شرسة مع الباطل، انتصارا للحق وإزهاقا للباطل، والباطل برأيه لا يستطيع أن يصرع الحق في ميدان، لأن الحق وجود والباطل عدم، وإنما يصرعه جهل العلماء بقوته ويأسهم من غلبته وإغفالهم النداء به والدعاء إليه. أما هو فقال في كتابه الشاعر:
أحب ألا أنظم من الشعر إلا ما يجود به خاطري، وألا أنظم إلا بالطريقة التي أريدها أنا لا التي يريدها الناس لي، وألا أمتع نظري إلا بمنظر الأزهار التي أغرسها بيدي في حديقتي.
حرية هي الحياة، ولولاها
لكانت حياة الإنسان أشبه شيء بحياة اللعب المتحركة في أيدي الأطفال بحركة صناعية.
وعلى الرغم من الإيجابيات المعنوية التي ذكرها الفاخوري عن المنفلوطي، إلا أنه انتقده قائلاً: وقد غشي على بصيرة المنفلوطي طبع جبل على التشاؤم، فلم يرى من المجتمع سوى الناحية الكئيبة الأليمة ومآسي الحياة الأخلاقية المفجعة، فسيطرت على المجتمع من حيث أراد النفع ولم يسكب على الجراح التي نكأها بلسم التشجيع والتفاؤل. وقال:
إن للمنفلوطي رأيا عجيبا في التعريب، وجرأة على التغيير والتحوير، والقلب عاليا على سافل، جرأة لا يسمح المؤلف نفسه لنفسه بأكثر منها.
وقال عنه الناقد عبد المحسن طه بدر في كتابه تطور الرواية العربية الحديثة في مصر:
كان يخلق الرواية المترجمة خلقا جديدا يتلائم مع ذوق قراء عصره، هذا الذوق الذي يعجب بالإغراق في العاطفة.
ولكم أصاب الحقيقة المستشرق الفرنسي هاري بيريس في مقال نشره في حولية معهد الدراسات الشرقية في الجزائر، عقد فيه موازنة بين الأصل والتعريف في فن المنفلوطي، فقال:
إن المنفلوطي لا يبقي من النماذج التي بين يديه إلا ما يخدم رسالته، وعندما يشعر أن النص لا يسعفه أو أن إسعافه ضعيف فإنه يتدخل تدخلا ذاتيا كيما يضخم بمنطقه الشرقي فكرة داخل النص لا تكاد تبين لإيجازها.
وأعطاه المازني بعض حقه المغبون بعد أن هاجمه بضراوة في كتاب الديوان من قبل، ففي مقال له عقب وفاة المنفلوطي في جريدة الأخبار القديمة قال:
فليس من شك في أن المنفلوطي أصاب حظا وافرا من الشهرة واستفاضة السمعة، وأن كتبه العديدة تلقى إعجابا وموافقة ليس بهما من خفاء، فإذا كان هذا دليلا على شيء فهذا الشيء عندنا هو أنه ابن عصره ووليد زمنه الذي نشأ فيه، وأن بينه وبين جمهور قرائه تشاكلا لا يزال مستمرا إلى حد كبير في عصرنا هذا، وقد يصعب على من تأخر به الزمن عن المنفلوطي ووارد شرعة أخرى من الأدب أن يقدر النجاح الذي وفق إليه رحمه الله من أول الأمر.
ومن قبل كان عباس العقاد ينهى تلامذته عن احتذاء المنفلوطي في أدبه الحزين، فقال لهم بلهجة حازمة:
من كان لديه إفراط في إفراز الدمع فليذهب إلى طباخ المدرسة ويشم البصل الصعيدي ليخرج ما في داخله من دموع، ثم يكتب شيئا قويا لا حزينا باكيا دامعا.
لكنه اعترف له بعد ذلك بمكانته في دنيا الأدب. كان المنفلوطي يدشن بداية مرحلة جديدة في أدب القص والرواية لم تعهدها البيئة العربية من قبل، فلولا البدايات ما كانت النهايات. هاجمه بعنف طه حسين في مقالات التي كان عنوانها نظرات في النظرات، فقال:
للكاتب على شغفه بجودة العبارة وحسن الإثارة كلفة بأن يكون كلامه فخما سهلا وخفيفا جذلا، وأن يكون أسلوبه أنيقا ولفظه رشيقا، فكثيرا ما يلجئه الحرج إلى سخف الاستعارة والتشبيه، ويضطره إلى أن يكون كلامه رثا غثا وأسلوبه ساقطا مبتذلا، وكثيرا ما تحمله قلة المادة اللغوية على اللحن الفظيع والغلط الشنيع والخطأ المخجل في الاستعمال.
وقيل إن هذه المقالات التي نشرت بعنوان نظرات في النظرات نسبت إلى طه حسين وليست له. والأديب وديع فلسطين يروي أن الشيخ محمود أبو رجة أخبره أن كاتب هذه المقالات هو محمد صادق عنبر، وأنها حملت اسم طه حسين لاعتبارات سياسية، والدليل أن النقد الموجه إلى النظرات انصب على الجانب اللغوي، وهو ما يختلف عن أسلوب طه حسين في النقد.
ما لك لا تكثر من الكتابة في الشؤون السياسية وأمتك تحب أن تراك سياسيا؟ فأجاب: يعلم الله أني أبغض السياسة وأهلها بغضية للكذب والغش والخيانة والغدر. أنا لا أحب أن أكون سياسيا لأني لا أحب أن أكون جلادا. لا فرق عندي بين السياسيين والجلادين، إلا أن هؤلاء يقتلون الأفراد وأولئك يقتلون الأمم والشعوب.
السيد جورج سيليستي كتب على إثر الحملة الطائشة التي قام بها بعض الأدباء على المنفلوطي وأدبه بعنوان أدب المنفلوطي قائلا:
ليس المنفلوطي بالأديب الكامل، فالأديب الكامل لم يخلقه الله بعد، لكنه من سادة الكتاب ومن أئمة المنشئين ومن الشعراء المجيدين، فعلام الإنكار.
وليس المنفلوطي من الروائيين الأبداد الأعجمية ولا القصاصين النوابغ، لكنه من خيرة من نقلوا الرواية الأعجمية إلى لغة الضاد، وممن كتبوا في القصة فبلغوا فيها شأوا فعلام تضليل. إن في أدب المنفلوطي مآخذ ما في ذلك ريب، لكن ما ضعف أقله لا ينبذ جله، وعلى الناقد الحصيف ألا يجسم الأخطاء ويتعامى عن مواضع السمو والجمال. يقولون إن المنفلوطي لم يكن يهمه من الإنشاء غير الأسلوب، وفي هذا القول غلو كثير، فهو على افتتانه بالمظهر كان يولي الجوهر اهتمامه وعنايته، إلا أن لوعة أسلوبه طغت على سواها فظهر أدبه أقرب إلى السطحية من إلى العمق. والتقعر لم يكن من شأنه، فقد كان يلقي بأرائه في سلاسة ووضوح في ألفاظ جزلة ناعمة، فأتت ديباجته وضاءة مشرقة تغمرها العذوبة ويفيض عليها السحر، أيكون ساحر البيان سقيم الأدب هزيله، وتكون السلاسة جرما والعذوبة إثما. ويقولون أن الجيد في لغة جيد في كل لغة، وأن المنفلوطي إذا نقل إلى لغة أعجمية تعرى من بهرجه وظهر ما في أدبه من ضعف، وهذا قول فيه نظر، فليس لقطعة من الأدب الإنجليزي جلالها ذاته لدى نقلها إلى الفرنسية مثلا، ذلك لأن لكل لغة سحرها الخاص في الأداء والتعبير لا سيما في الشعر والأدب. وإنك عبثا تستطيع بالغا ما بلغت من قدرة أن تنقل شكسبير بالسحر وفتنة إلى لغة أخرى، وهو المتضلع من لغته البصير بدقائقها وأسرارها، على عنايته بالفكرة شديد العناية بالأسلوب، ذلك الذي يفقد جل روعته بالنقد.
ويقولون إن التكلف احتل كتاباته كلها، وإن قلمه كان يجري بما لم تكن تشعر به نفسه، وفي هذا القول ما فيه من هراء، فلقد قال فيه عارفوه والذين لازموه في حياته إنه لم يكتب إلا عن فيض شعوره وحسه، وإن كتاباته صور حقيقية لنفسه، وإن أدبه وكرم خلقه وما تحلى به شخصه من مزايا وصفات إنما هي رسائله وكتبه لا تنقص ولا تزيد، أما أسلوبه فخال من التكلف وتكاد كلماته الطيعة تسيل رقة وعذوبة.
والمنفلوطي إلى هذا كل شاعر مشيد له قصائد رائعة لا تعيبها إلا قلتها، وهو في شعره شأنه في نثره متخير اللفظ متين السبك لطيف المعاني بارع الوصف، وله في الوجديات غرر وفي الحكم آيات. وحسب المنفلوطي فضلا على الأدب العربي أنه انتقل به في مستهل النهضة من الجفاف إلى الإيراق والإناع، وأنه حبب جمهور المتأدبين في الإنشاء الرفيع وأساغ له الاستمتاع بالسلاسة وتذوق العذوبة فيه، وحسبه فخرا أنه في عصره لم يجاره في فخر بيانه منشئ في جيله.
ومن كان له في الأدب خدمات مصطفى وفضل مصطفى فلن يضير مجده تهجم المتهجمين، ولن ينال من مكانته تشدق المتشدقين.
لا ينفع المرء أن يكون زاجره عن الشر خوفه من عذاب النار أو خوفه من القانون، وإنما ينفعه أن يكون ضميره قائده الذي يهتدي به ومناره الذي يستنير بنوره في طريق حياته.
لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها
يأخذنا للبحث عنها عبقها. عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب
يعده ويقدم محمد الشميري،
يشاركه التقديم أحمد المختفي.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
رقية الكبسي.